تتفقد في معانيه وفي عمق انتساب.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أحمده جل في علاه وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين رب العالمين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه بعثه الله بهداية الخلق جعله الله تعالى رحمة للعالمين ختم به الرسالات وكمل به الشرائع، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وحياكم الله في هذا اللقاء الذي سنتناول فيه أصلا من أصول المحرمات فيما يتعلق بباب المعاملات ما يتعلق بالشأن الاقتصادي. وكنا قد تكلمنا في حلقة مضت عن أن من أصول الشريعة في باب المعاملات في الشأن الاقتصادي التحريم لكل ما يتعلق بالربا، ذلك الأمر الذي هو ظلم وأكل للمال بالباطل واعتداء على حقوق الناس، كما أن فيه إفساد لأموال الناس وإفساد لعملاتهم، وهذا من أسرار الشريعة في منع وتحريم الربا، فإنه يتضمن من الفساد ما أوجب أن من أكل الربا وأصر على أكله فإنه محارب لله تعالى ورسوله. ولذلك قال الله تعالى في قوم امتنعوا عن الانتهاء عن الربا والكف عنه فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهذا لم يأتي في عقوبة ذنب من الذنوب فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي كما جاء في الربا، فالربا أمره خطير وشأنه كبير، ولذلك لم يختلف العلماء في هذا الأصل، هو ليس قابلا للنقاش والبحث، إنما الشأن في الحكم على أفراد المسائل. قد يختلف العلماء في مسألة من المسائل هل هي من الربا أو ليست من الربا، وهذا ناشئ عن أن هناك إشكالية في بعض التطبيقات للنصوص الشرعية على الواقع، إذ إن العلماء يختلفون في هذه التطبيقات، يختلفون في إنزال المسائل وإدراجها تحت النصوص. ولذلك قال ابن الكثير رحمه الله وهما من العلماء والفقهاء وأهل التفسير وأهل الحديث الذي جمع صنوفا من العلم، يقول رحمه الله: باب الربا من أشكل أبواب العلم، أي أشياء أكثرها صعوبة، وذلك أنه قد يلتبس على بعض الناس فيدخل في مسائل الربا ما ليس منها، وقد يخطئ بعض الناس فيخرج منها ما هو ربا يدخل فيما حرمته الشريعة. لذلك ينبغي أن يكون عند المؤمن والمسلم الذي يقرأ الآيات ويسمع الحديث التي تنفر وتحذر من الربا، ينبغي أن يكون عنده معرفة ما المقصود بالربا، ما الربا الذي حرمته الشريعة، ما الذي نهى الله تعالى عنه ورسوله فيما يتعلق بالربا. إن الربا كما تقدم في حلقة مضت نوعان: ربا قروض وربا بيوع، وكنا قد تكلمنا في حلقة مضت عن ربا القروض، وقلنا إنه الزيادة التي يدفعها المقترض مقابل التأجيل، فكل زيادة أو منفعة سواء كانت المنفعة زيادة في العدد أو زيادة بضم عقد مع القرض أو ما أشبه ذلك من أنواع الزيادات، فإنها تكون من الربا الذي حرمه الله تعالى والذي سببه القرض. فقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى، فقول عبد الله بن عامر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع. السلف هو القرض، والبيع عقد مضاف إلى القرض، وذلك لكونه يجر منفعة، والمنفعة لا يلزم أن تكون عدا نقديا زائدا في قدر القرض، بل قد يكون بصورة أخرى. يعني مثلا تيجي لشخص تقول له أقرضني 10,000 ريال أو 10,000 دينار أو 10,000 دولار، فيقول هذه 10,000 دولار أو دينار أو ريال، والمقابل هو أن ترد لي زيادة 10%، 5%، 1%، 0.5%، أو تقول على أن ترد 10 11 أو على أن ترد 10 15 أو ما أشبه ذلك من الزيادات المنسوبة إلى أصل المال أو الزيادات المقدرة. هذه صورة من ربا القروض. من صور ربا القروض أيضا أن تأتي وتقترض، تطلب القرض من شخص فيقول أقرضك بشرط أن تبيعني بيتك، بشرط أن تدخل معي في التجارة الفلانية التي دخولك سيكون القرض قد خيم على حقوقك فيها، مما سيؤدي إلى نقص الحقوق، مما سيؤدي إلى منفعة يستأثر بها المقرض. أما إذا كانت المنفعة متبادلة بين المقرض والمقترض فإن هذه المنفعة لم تحرم من كل وجه، ولذلك القاعدة في أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهي قاعدة مشهورة مما تواتر نقل العلماء لها وعملهم بها، ينبغي أن تؤطر وتبين وتوضح أنها المنفعة التي تمحضت للمقترض، وإلا فلا شك أن القرض ينتفع منه المقترض، أن المنفعة التي تعود للمقترض لا شك في إباحتها، لأن آتي إليك وأقول أقرضني 10,000 ريال وأخذ هذه 10 سأنتفع، هذه منفعة إدارية، لكن المنفعة التي حرمتها الشريعة هي ما كان متمحضا خالصا للمقرض، كان يقول المقرض 10,000 ريال أو 10,000 دينار والمقابل هو أن تردها 11 أو بزيادة نسبة 1% أو 10% أو 5% على حسب ما تتفقان. هذا ما يتعلق بربا القروض، وسبق الكلام عنه، وهذا مزيد إشارة وإيضاح لهذا النوع من أنواع الربا، وهو الذي جاءت النصوص بتحريمه. ولذلك آيات تحريم الربا في القرآن الكريم هي في ربا القروض. أما النوع الثاني من ربا الذي جاءت الشريعة بتحريمه، من الربا الذي جاءت الشريعة بتحريمه، هو ربا البيوع. وربا البيوع هو الربا الذي سببه البيع، ربا البيوع هذا من باب ضبط الشيء إلى سببه، يعني الربا الذي سببه البيع. وأما ربا القروض فالربا الذي سببه القرض. عندنا الآن البيوع الأصل فيها الحل، قال الله تعالى أحل الله البيع، كما تقدم في ذكر الأصل الأصيل في باب المعاملات وفي الشأن الاقتصادي أن الأصل في المعاملات الحل، لكن مع ذكر الله تعالى لهذا الأصل نبه إلى أمر فقال وأحل الله البيع وحرم الربا. والربا هو ما كان فيه زيادة في معاوضة. وربا البيوع نوعان، إما أن يكون ربا نسيئة أو ربا فضل، وكلاهما مما جاءت الشريعة بتحريمه. فربا النسيئة هو الزيادة في بيع الربويين مقابل الأجل. مثال ذلك، آتي إليك وأقول بعني ذهبا بذهب على أن أعطيك كيلو ذهب الآن وأستلمه منك بعد شهر كيلو نص، هذا في الحقيقة زيادة في مال ربوي جاءت الشريعة بتحريمه، ولذلك ينبغي للمؤمن أن يترك مثل هذه المعاملة وأن يتجنبها، لأنها زيادة في بيع بين طرفين، لكن هذه الزيادة في مال الربوي تدخله في المحرم. ولذلك جاءت النصوص واضحة جلية في تحريم مثل هذا النوع من الربا. ففي أحاديث عديدة أشهرها حديث عبادة الذي جمع الأصناف الربوية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر. هذه الأصناف الستة يسميها العلماء الأصناف الربوية، وسميت الأصناف الربوية لأنه جاء النص عليها. هذه الأصناف الستة حرم الله تعالى فيها الربا، أي حرم الزيادة في مبادلاتها. فإذا بدل ذهب بذهب لا يجوز الزيادة، فضة بفضة لا يجوز الزيادة، تمر بتمر لا يجوز الزيادة، شعير بشعير لا يجوز الزيادة. ولذلك قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، يعني في القدر والكمية، وليس المقصود المماثلة هنا في الصفة، قد يكون أحد العوضين فيه ميزة، كان يكون مثلا هذا الذهب عيار 18 وهذا ذهب عيار 24، ومع هذا الاختلاف في الصفة إلا أن هذا الاختلاف في الصفة لا يسوغ الزيادة في القدر، بل لا بد من التماثل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل، وهذا ما يتعلق بربا الفضل. لكن فيما يتعلق بالصنف الثاني من الربا وهو ربا النسيئة، قال صلى الله عليه وسلم يدا بيد، بمعنى أنه ليس هناك تأخير في هذا النوع من البيع. ف فنعود إلى ما كنا قد تكلمنا عنه قبل قليل، وهو أن ربا البيوع نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل هو ربا الزيادة، ولكن هذه الزيادة زيادة في القدر وليس لها مقابل في الأجل. وأما ربا النسيئة فهي الزيادة في البيع مقابل تأخير أحد البدلين، تأخير أحد العوضين، تأخير الثمن أو تأخير المثمن. هذا في الحقيقة من الربا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا ربا النسيئة، لأنه الأصل في التحريم، وربا الفضل وسيلة في ربا النسيئة، لأنه في الغالب أنه ما يبيع الإنسان تمر بتمر أو شعير بشعير أو صنف ربوي بصنف ربوي مع وجود التقابض، لكن الزيادة في الغالب ترافق التأخير. يعني مثلا تؤخر قبض أحد العوضين أحد الثمنين تؤخره إلى أجل، هذا التأخير يسبب الزيادة. نعود ونقول إنه الربا الذي يتعلق بالبيوع والذي ينشأ عن البيوع نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. هل يمكن أن نعطي تعريفا مختصرا لهذين النوعين من الربا؟ الجواب نعم. ربا النسيئة هو الزيادة في بيع البدلين الربويين الناشئة عن التأخير. ويمكن أن نقول التأخير حتى لو لم يكن زيادة، لأن الزيادة قد تكون مالية وقد تكون الزيادة مقابل الزمنية بالتأخير، ولذلك نقول التأخير في بيع البدلين الربويين المتفقين في علة ربا الفضل. وأما ربا الفضل فهو الزيادة في القدر في بيع الربويين المتفقين جنسا، وبه يعرف الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل يا أخواني هو عندنا أصناف حددها النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذا أصناف محددة عند ذهب وفضة. الذهب بالذهب لا بد فيه من التساوي في القدر، ولا بد فيه من التقابض مثلا بمثل يدا بيد، مثلا بمثل تأمن به من إيش؟ تأمن به من ربا الفضل، ويدا بيد تأمن به من ربا النسيئة. طيب هذا فيما إذا اتفق في الجنس. أما إذا اختلف الجنس، بعت ذهب بفضة، ففي هذه الحال لا بأس بالزيادة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني كيف ما أردتم من غير تقيد بمثلية، إذا كان يدا بيد. معنى هذا أنه لا بد من التقابض قبل التفرق، فلا يجوز التأخير في القبض. عرفنا إذن أن ربا النسيئة يتعلق بالتأخير في القبض، وربا الفضل يتعلق بالزيادة في القدر، وقد يجتمعان فيؤخر مع زيادة. بيعك مثلا كيلو ذهب بكيلو نص على أن تسلمني كيلو النص بعد شهر، هذا في الحقيقة زيادة في القدر وتأخير في القبض، فيكون قد جمعت هذه الصورة من المعاملة هذين الصنفين من الربا. طيب الآن معاملة الناس أكثرها لا تجري على هذا النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الذهب والفضة والبر والشعير والتمر، معاملة الناس اختلفت، هل الحكم يختص هذه الأصناف الستة؟ يعني ربا البيوع لا يكون إلا في هذه الأصناف الستة فقط، ولا يكون فيها ويكون في غيرها؟ للعلماء في ذلك قولان، فمن أهل العلم من قال إنه الربا بنوعيه، ربا النسيئة وربا الفضل، لا يتجاوز هذه الأصناف الستة: الذهب، الفضة، البر، التمر، الشعير، الملح. ومن أهل العلم من يرى أن هذه المذكورات الستة هي إشارة إلى ما وراءها مما يشبهها، فليس الحكم مقصورا على الذهب والفضة، إنما هي في الحقيقة إشارة لكل ما يمكن أن يحل محل هذه الأصناف الستة. فبالنسبة للذهب والفضة يحل محلها جميع العملات التي يتداول بها الناس ويقبلونها وسيطا في التبادل التجاري بينهم في معاملاتهم وقضاء ديونهم وتحصيل حاجاتهم، وهو ما يعرف بالعملات الورقية الآن. يعني العملات تطورت، فكانت عملات معدنية ثم ارتقت إلى العملات الورقية، والآن انتهت إلى هذه العملات الورقية. فجمهور العلماء على أن العملات الورقية إذا اتفقت في الجنس فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة. معنى هذا إذا أردت أن أبيع دينار بدينارين هذا لا يجوز، لأنه متفق بالجنس فهو كما لو بعت ذهب بذهب فلا تجوز الزيادة، فلا بد دينار مقابل دينار. لكن إذا بعت ريال مقابل دولار، ريال مقابل يورو، ريال مقابل جنيه استرليني مثلا، في هذه الحال لا بأس بالزيادة، لأنه في هذه الحال كما لو بعت ذهب بفضة. فبيع الريال أبيع العملات بعضها ببعض يشترط فيه، إذا اختلفت العملات يشترط فيه التقابض، حتى نسلم مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كائف إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني من حيث القدر إذا كان يدا بيد. هنا يتبين أن كثير مما يتعلق بعملات الناس اليوم، سوق العملات، البورصة التي تجري فيها مبادلة العملات، لابد لمن دخل هذا السوق أن يلاحظ هذا الأمر. إذا اتفقت العملة فلا تجوز الزيادة، وأما إذا اختلفت العملات فبعت عملة بعملة لابد من التحري في التقابض، بمعنى أنه ما تتفرق أنت ومن اشتريت منه أو بعت عليه إلا وقد انتهت المعاملة. وانتهى المعاملة قد يكون بالتقابض اليدوي كما هو الشأن في المعاملة البسيطة التي كانت جارية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يدا بيد. لكن في معاملة اليوم الناس قد تكون العملات تجري على قدر كبير من الكميات النقدية لا يمكن فيها التقابض اليدوي، فعند ذلك القيد الكتابي الذي يثبت في حساب فلان القدر الذي تمت المعاوضة عليه هذا في الحقيقة يكفي ويحصل به المقصود. هذه نبذة مختصرة تناسب الحال وتناسب المقام في بيان ربا البيوع. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا سبيل الهدى والرشاد، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المال وديعة، وديعة المال، المال 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 وديعة، وديعة إنما المال وديعة، فاحذروا عند اكتسابه واغنموا مالا حلالا، تسعدوا يوم حسابه سوف تجنيه ثوابا.